بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن يقرأ؟ نعم. من يذكر لنا شروط النذر لله؟ من يذكر شروط النذر لله؟ نعم. ماذا؟ شروط النذر لله. أولا أن يكون نذر طاعة. طيب، والثاني أن يكون مما يطيقه. الثالث مما يملكه. طيب، أن يكون في موضع لا يعبد فيه غير الله أو لا يذبح فيه لغير الله، وأن لا يكون ماذا؟ معلقا بحصول ماذا؟ بحصول شرط مما اشترط. أيضا بقي واحد، لأني قد ذكرت الخمسة. طيب، عندك يا وسام أقسام النذر كم هي؟ أقسام النذر خمسة. خمسة: نذر الطاعة، النذر المباح، نذر المعصية، النذر فيما لا يطيقه، ونذر الغضب. قال المصنف يخفض بعدها كذا قليلا، لأن المفتاح ما هو معنا. تعرف تزين هذا الصوت؟ ايش يعمل كذا؟ ما اظنه يفيد. الصبر. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. من الشرك الاستعاذة بغير الله، هذه ترجمة تناسب كتاب التوحيد، فما هي مناسبتها لكتاب التوحيد؟ مناسبتها لكتاب التوحيد من خلال أمرين: الأمر الأول أن التوحيد يعرف بضده، كما قال القائل: وبضدها تتبين الأشياء. وهذا من الأضداد للتوحيد، الاستعاذة بغير الله عز وجل ينافي التوحيد. الأمر الثاني أن الاستعاذة بالله عبادة وصرفها لغير الله شرك ينافي التوحيد. أما مناسبة هذه الترجمة وهذا الباب لما قبله من الأبواب فقد ذكر العلامة السعدي رحمه الله أنه متى فهم المسلم الضابط في حد الشرك الأكبر وهو أن من صرف شيئا من العبادة لغير الله فهو مشرك، فهم هذه الأبواب التي والى المصنف بينها، فقد والى المصنف وتابع بين ثلاثة أبواب: النذر والاستعاذة والاستغاثة، وكلها عبادة، كلها عبادة، فإخلاصها لله سبحانه وتعالى إيمان وتوحيد، وصرفها لغير الله شرك وتنديد. وشرح هذه الترجمة في قوله من باب من الشرك، من هنا تبعيضية، من هنا تبعيضية، أي بعض الشرك الاستعاذة بغير الله، هذا بعض من الشرك. وهل الترجمة هذه على إطلاقها أن كل نوع من أنواع الاستعاذة بغير الله تكون شركا؟ الجواب: ليس الأمر كذلك، لأن من الاستعاذة بغير الله ما يكون جائزا كما سيأتي تفصيل ذلك، إذا استعاذ بشخص فيما يقدر عليه فإن هذا الأمر يعد جائزا، كالاستعانة أن يستعين بشخص فيما يقدر عليه، فيما يقدر عليه. وقوله الشرك في قوله من الشرك، المراد بالشرك ها هنا الشرك الأكبر، أي أن الاستعاذة لما كانت عبادة وصرفت لغير الله صار صرفها لغير الله شركا أكبر، وذلك لأن الألف واللام في قوله الشرك تفيد العهد، فتكون عائدة إلى الشرك المعهود. ما هو الشرك المعهود؟ الشرك الأكبر، الشرك الأكبر هو الشرك المعهود. وقوله الاستعاذة بغير الله، الاستعاذة لها معنى لغوي ومعنى شرعي، وبين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي اقتران. أما المعنى اللغوي فالاستعاذة مصدر استعاذة التي هي مأخوذة من مادة عوذ، ومادة عوذ تدل على الالتجاء إلى الشيء، يلتجئ إلى الشيء، استعاذ أي التجأ إلى الشيء، ثم حمل على ذلك كل شيء لصق بشيء، كل شيء لصق بشيء أو لازمه يقال هذا عياذ أو معاذ. ولابن القيم كلام قيم في هذا المعنى، حيث قال رحمه الله: لفظ عاذ
وما تصرف منه يدل على التحرز والتحصن والنجاة. إذن على ماذا تدل الاستعاذة في اللغة؟ تدل على التحرز والتحصن والنجاة. قال: وفي أصله قولان، في أصل لفظ عاذ قولان، أحدهما أنه مأخوذ من الستر، مأخوذ من الستر، والثاني أنه مأخوذ من المجاورة والالتصاق. قال: فمن الأول قولهم للذي في أصل الشجرة عوذ، للشيء الذي في أصل الشجرة يسمى عوذ. لماذا سمي عوذ ما كان في أصل الشجرة؟ لأنه عاذ بالشجرة واستتر بأصلها، فلذلك قال: هذه الكلمة، كلمة عاذ، تدل على الستر. وهذا مأخوذ من كلام العرب، حيث يسمون أصل الذي في أصل الشجرة عوذ، لأنه عاذ بالشجرة واستتر بأصلها. وكذلك العائذ، قد استتر من عدوه بمن استعاذ به منه. الذي يستعيذ بالله يستتر من عدوه، بماذا يستتر؟ بالذي استعاذ به، وهو الله سبحانه وتعالى. ومن المعنى الثاني الذي يفيد ماذا؟ المجاورة والالتصاق. انتبهوا، من المعنى الثاني قولهم للحم إذا لصق بالعظم فلم يتخلص منه عوذ، يسمونه عوذا. اللحم الملتصق بالعظم يسمى عوذا. لماذا سمي عوذا؟ لأنه استمسك به واعتصم، استمسك بالعظم، التصق، جاور. وفي المثل عند العرب: أطيب اللحم عوذه، أطيب اللحم عوذه، يعني أطيب اللحم ليس ظاهره بل ما التصق بالعظم. وكذلك العائذ، قد استمسك بالمستعاذ به واعتصم به ولزمه. انظروا إلى هذين المعنيين الدقيقين. المعنى الأول معنى الستر، والعائذ يستتر من عدوه. المعنى الثاني المجاورة والالتصاق والاستمساك، وهكذا العائذ يستمسك ويحتمي ويعتصم. قال ابن القيم رحمه الله معلقا على القولين: والقولان حق، والاستعاذة تنتظمهما جميعا، الاستعاذة تنتظمهما جميعا، لأن المستعيذ مستتر بمعاذه مستمسك به. المستعيذ الذي يستعيذ بالله يكون مستترا بمعاذ، وهو أيضا مستمسك به من الالتصاق والاعتصام. إذن فهذه هي الاستعاذة، ويقول عنها بعض أهل العلم: إن الاستعانة هي طلب الإعاذة، والإعاذة هي الحماية من المكروه، هي الحماية من المكروه. وتأتي كلمة عياذ ولياذ، وتأتي كلمة معاذ وملاذ، فما الفرق بين العياذ واللياذ؟ ما الفرق بين المعاذ والملاذ؟ العياذ يطلق على دفع الشر، العياذ يطلق على دفع الشر، وهذا هو حال المستعيذ، أنه ما استعاذ إلا من أجل أن يدفع الشر. وأما اللياذ فطلب الخير، اللياذ طلب الخير، ولذا قال الشاعر مبينا الفرق بينهما: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به فيما أحاذره. يا من ألوذ به فيما أؤمله، إذن هو اللياذ فيما يؤمل من الخير، فيما يطلب من الخير. ومن أعوذ به فيما أحاذره، التقيه، وهذا يشير إلى دفع الشر. لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. هذه تتمة البيتين. أما معنى الاستعاذة في الشرع فقد عرفها الحافظ ابن كثير رحمه الله كما في تفسيره، فقال: هي الالتجاء إلى الله، والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر. ما معنى الاستعاذة في الشرع؟ الالتجاء إلى الله، والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر. وحقيقتها الهرب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه. ما حقيقة الاستعاذة؟ الهرب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه ويدفعه عنك. وللاستعاذة أركان، للاستعاذة أركان ثلاثة. الركن الأول المستعاذ به، الركن الأول المستعاذ به، ويسمى المعاذ ويسمى المستعاذ، وهو الله سبحانه وتعالى. ولا يستعاذ بأحد من خلقه، لأن الله عز وجل أخبر عمن استعاذ بخلقه أن استعاذته زادته طغيانا ورهقا، كما سيأتي معنا في الآية. الركن الثاني المستعاذ منه، المستعاذ منه، وهو كل ما يصيب الإنسان من الشر. فكل ما يصيب الإنسان من الشر هو مستعاذ منه. وقد لخص ابن القيم رحمه الله كما في التفسير القيم أنواع هذا الشر، فقال: الشر الذي يصيب الإنسان لا يخلو من قسمين، الشر الذي يصيب الإنسان لا يخلو من قسمين: إما ذنوب وقعت منه، وهذا راجع إلى نفسه، وإما شر يقع بالإنسان من غيره. إذن الشر يأتي من جهتين: من النفس، من الذنوب التي يحدثها من نفسه، أو من غيره يأتي الشر. قال: وذلك الغير إما مكلف أو غير مكلف، إما أن يكون مكلفا أو غير مكلف. ذلك الغير، الشر الذي يأتي من النفس معلوم، من الذنوب والمعاصي، لكن الذي يأتي من الغير، هذا الغير قد يكون مكلفا وقد يكون غير مكلف. فالمكلف إما نظيره وهو الإنسان، يأتي الشر من إنسان من نظيره، أو ليس نظيره وهو الجن، ليس نظيرا للإنسان لكنه مكلف. فالشر يأتي إما من الغير، يأتي من الغير المكلف من الغير المكلف، وهذا الغير المكلف إما إنسان أو شيطان. وغير المكلف هذا يأتي منه الشر، مثل الهوام وذوات الحمى، ذوات السموم ونحوها. وهذه قد تضمنت أو دخلت أو ذكرت كلها في المعوذتين. فالمعوذتان تضمنتا، ما هما المعوذتان عندك؟ أحسن. المعوذتان تضمنتا سورة المعوذتان أو المعوذتين، تضمنتا الاستعاذة من جميع الشرور، من جميع الشرور التي فصلها ابن القيم في هذا الموضع. أما الركن الثالث، الركن الثالث من أركان الاستعاذة، فهو صيغتها، صيغة الاستعاذة. وهذه قد ورد أو وردت الإشارة إليها في قول الله سبحانه وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أخذ بعض أهل العلم من هذه الآية صيغتها، صيغة الاستعاذة، فقال الأولى أن يقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وليس ذلك بلازم، فقد وردت عدة صيغ في القرآن وفي السنة، عدة صيغ للاستعاذة في القرآن وفي السنة، وله أن يستعيذ بما شاء مما ورد في القرآن والسنة. فمما ورد في القرآن الكريم قول الله سبحانه وتعالى: وقل رب أعوذ بك، انظر إلى هذه الصيغة، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. وقال الله تعالى: قل أعوذ برب الناس. وقال سبحانه: قل أعوذ برب الفلق. هذه صيغ مختلفة في القرآن الكريم، ليس هناك قيد بعينه لهذه الصيغة بحيث يلزمها ولا يتعداها إلى غيرها. وأما من السنة فكثير، كان من الأدعية والأذكار التي وردت وصحت عن النبي عليه الصلاة والسلام: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، أعوذ بكلمات الله التامة أو التامات من شر ما خلق، أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. فهذا من باب الإشارة إلى صيغة الاستعاذة، أن صيغتها وردت لها عدة صيغ في القرآن والسنة، فلا يتقيد بصيغة دون أخرى. إذن هذه هي أركان الاستعاذة. أركان الاستعاذة كم؟ كم؟ هكذا. طيب، أركان الاستعاذة ثلاثة، فما هي؟ ما هي عندك همام؟ المستعاذ به وهو الله. طيب، والمستعاذ منه وهو كل ما يصيب الإنسان من شر. طيب، والثالث صيغة الاستعاذة. إذن على هذه الثلاثة الأركان تقوم الاستعاذة، أو يظهر لنا بأنها استعاذة، يظهر لنا بأنها استعاذة. فما أقسام الاستعاذة؟ الاستعاذة لها أقسام كثيرة، لكن يمكن تلخيصها في قسمين: الاستعاذة بالله، والاستعاذة بغير الله. الاستعاذة بالله والاستعاذة بغير الله. الاستعاذة بالله هي المتضمنة لكمال الافتقار إلى الله عز وجل والاعتصام به واعتقاد كفايته وتمام حمايته من كل شيء من الشرور حاضر أو مستقبل، صغير أو كبير، بشر أو غير بشر. وهذه لها أدلتها، أمر الله سبحانه وتعالى بها، أمر الله بالاستعاذة. فالاستعاذة بالله ما حكمها؟ طيب، وهل هي مستحبة أم جائزة؟ هذا يعني عجيب. من حيث أصلها، يجب يعني واجبة. أحسنت، هذه العبادة واجبة وليست مستحبة، ولذا نجد الأوامر في القرآن الكريم بالاستعاذة، أن الشخص يستعيذ بالله ويحتمي به، لأنه إن لم يستعذ بالله استعاذ بغيره. والأدلة في هذا الباب كثيرة، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. فلكي تتقي الشر يجب أن تستعيذ. نعم، هذا هو القسم الأول. أما الثاني ففيه أقسام، نتركها للدرس القادم. وإلى هنا، وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن يقرأ؟ تفضل. أحسنت. من يذكر لنا معنى الاستعاذة لغة وشرعا؟ من يذكر معنى الاستعاذة لغة وشرعا؟ أترك مجالا قبل الدرس للمراجعة والحفظ لحفظ ما ينبغي حفظه. ما هكذا تهرولون معي هرولة؟ نعم، طيب. المعنى الأول أن مادة عاذة تعني الستر، والمعنى الثاني المجاورة والالتصاق، وهذا هو الذي يحصل من العائد إذا استعاذ بالله سبحانه وتعالى. هل هناك فرق بين العياذ واللياذ؟ نعم، دفع الشر، نعم، طلب الخير. من يذكر معنى الاستعادة شرعا؟ نعم، بجنابه من شر كل ذي شر، وحقيقتها الهرب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه، إلى من يعصمك منه. أركان الاستعاذة وأصولها كم هي؟ ثلاثة، نعم، المستعاذ به، والمستعاذ منه، وصيغة الاستعاذة. أحسنتم. ثم ذكرنا أقسام الاستعاذة وهي أقسام عدة، إلا أنه يمكن تلخيصها كما ذكرنا في قسمين. القسم الأول الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى، وهذا ظاهر في آيات كثيرة من القرآن الكريم. قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق، وقل ربي أعوذ بك، فاستعذ بالله، إلى آخر تلك الآيات التي فيها الأمر بالاستعاذة بالله سبحانه وتعالى. وفيها في هذا القسم من أنواع الاستعاذة أنها تأتي على صفتين. الصفة الأولى أن تكون باسم من أسماء الله سبحانه، وذلك كما قال الله عز وجل فاستعذ بالله، وفي قوله أيضا قل أعوذ برب الفلق. الصفة الثانية أن تكون بصفة من صفات الله عز وجل، كصفة الكلام والعظمة والعزة والرضا ونحو ذلك من الصفات، وهذا أدلته كثيرة في السنة النبوية، من ذلك حديث أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ومن ذلك وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، هذا استعاذة بصفة من صفات الله وهي العظمة. ومن ذلك أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، وهذا فيه الاستعاذة بصفة من صفات الله أو بصفتين من صفات الله وهما العزة والقدرة. ومن ذلك أعوذ، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وهذا فيه الاستعاذة بصفة من صفات الله وهي صفة الرضا. أما القسم الثاني وهو الاستعاذة بغير الله،
الاستعاذة بغير الله، فهذه على أقسام. الاستعاذة بغير الله على أقسام. القسم الأول فيما لا يقدر الاستعاذة بالمخلوق، فيما لا يقدر عليه المخلوق أو فيما لا يقدر عليه إلا الله، وذلك مثل أن يستعيذ بالأموات يطلب منهم أن يعيذوه، أو الأحياء غير الحاضرين القادرين على العوذ، فهذا شرك أكبر. من استعاذ بميت أو بحي غير حاضر ولا قادر فذاك شرك بالله سبحانه وتعالى، ويدل عليه قوله سبحانه: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. القسم الثاني الاستعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه، وهذا جائز، ويشترط فيه أن يكون المخلوق حيا حاضرا قادرا على العوذ. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما أن امرأة من بني مخزوم سرقت، فأتي بها النبي صلى الله إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فعاذت بأم سلمة، عاذت بأم سلمة. فهذا دليل على طلب العياذ أو العوذ من مخلوق حي حاضر قادر على أن يعيذ، ولكن ينبغي أن يتنبه لأمر، وهو إذا استعاذ ذلك الشخص من شر ظالم وجب إيواؤه ووجبت إعاذته على حسب الاستطاعة والقدرة. استعيذ من شر ظالم يعاذ، وإن استعاذ ليتوصل إلى فعل محرم أو ترك واجب فهذا يحرم إعاذته. وإن استعاذ ليحتمي من ظلم وقع فيه للغير، كأن يكون قد قتل ثم طلب أن يعاذ، فهذا لا يجوز إيواؤه ولا إعاذته. وفي هذا يذكر حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه كدليل على هذه المسألة: لعن الله من آوى محدثا. القسم الثالث من هذا القسم من الاستعاذة بغير الله الاستعاذة بالأماكن أو الأشياء التي يمكن العوذ بها، التي يمكن العوذ بها أن يحتمي بها من ملجأ أو معاذ، فهذا جائز دليل ذلك ما ثبت في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به، يعذ به يحتمي به إذا وجد ملجأ أو معاذا. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يعوذ عائذ بالبيت فيبعث إليه بعث. والشاهد أن الإعاذة ذكرت بالأشياء التي يمكن العوذ بها. هذه هي أقسام الاستعاذة ولا بد أن تراجعوها وتفهموها. وهناك مسألة في هذا التقسيم: هل الاستعاذة بغير الله سبحانه وتعالى جائزة أم غير جائزة؟ ورد خلاف في هذه المسألة، فذهب بعض أهل العلم إلى أن الاستعاذة لا تصلح إلا بالله سبحانه وتعالى، لا تكون إلا بالله. لماذا؟ قالوا: لأن الاستعاذة فيها التجاء واحتماء وصرف القلب وميله وركونه وتفويضه للأمر بالكلية، وهذه المعاني من تفويض الأمر إلى الله عز وجل ومن الاعتصام به ومن توجه القلب إليه، هذه معاني لا تصلح إلا لمن؟ إلا لله سبحانه وتعالى. وذهب آخرون إلى أنها جائزة على تفصيل مرة أو ذكر، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يجوز الاستعاذة بالمخلوقين الذين يمكن العوذ بهم، كما ذكر في حديث جابر في قصة المرأة التي عاذت بأم سلمة، وفي الأحاديث التي ذكر فيها النبي عليه الصلاة والسلام الاستعاذة بالأماكن. قالوا: لأن حقيقة الاستعاذة هو طلب دفع الشر أو رده أو انكفافه، هذا المقصود من الاستعاذة، أن يرد الشر. وإذا كان هذا هو معنى الاستعاذة فحينئذ يقال ماذا؟ إن الاستعاذة بغير الله قد تكون جائزة لهذا المعنى. بينما فصل آخرون بأن الاستعاذة تحتمل الجواز وتحتمل عدم الجواز، الاستعاذة بغير الله سبحانه وتعالى، فإن كان الجمع بين الاستعاذة بالعمل الظاهر والعمل الباطن هو يريد في الظاهر أن يدفع الشر، وأيضا يريد أو يتوجه قلبه إلى هذا الشيء ويفوض الأمر إليه، فهذا إذا اجتمع الأمران لا تكون الاستعاذة إلا بالله سبحانه وتعالى، إذا اجتمع الأمران لا تكون الاستعاذة إلا بالله، الذي هو عمل القلب وعمل الجوارح. عمل الجوارح هو أن يطلب الكف عما يحاذره، عما يخشاه، عما يخافه، وعمل القلب هو توجه القلب إلى هذا الشخص الذي سيعيد، وتفويض الأمر إليه واضطراره، وغير ذلك من المعاني التي تكون في القلب. وإذا كان المقصود من الاستعادة العمل الظاهر، أما القلب فهو متوجه إلى الله سبحانه وتعالى، لا يتعلق بهذا الآدمي، وإنما يتعلق بالله سبحانه وتعالى، فهذا يجوز أن يتوجه إلى المخلوق لطلب كف الشر عنه. ومن موضوعات الاستعاذة كمقدمة لهذا الباب، وهو من الأبواب المهمة لكونه يشتمل على عبادة من العبادات، أن للاستعاذة مواطن، ومواطنها كثيرة جدا، لكن لا بأس أن يذكر شيء من تلك المواطن التي ينبغي للمسلم أن يستعيذ بالله عند حصول شيء منها. من هذه المواطن التي يتأكد على المسلم الاستعاذة فيها، أولا عند قراءة القرآن، عند قراءة القرآن، قال الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وهل الأمر للاستحباب أم للوجوب؟ ذهب الجمهور إلى أنه للاستحباب، وذهب بعضهم إلى أنه للوجوب، والأول أولى، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقرأ في خطبته القرآن ولم يذكر فيه الاستعاذة، وكذا في مواضع أخرى غير خطبته للجمعة يقرأ شيئا من القرآن ولا تحصل الاستعاذة، أو لم ينقل الاستعاذة فيها، دل على أن هذا جائز، لكنه يتأكد استحبابا، يتأكد استحبابا. الموطن الثاني عند الغضب، عند الغضب، فإذا غضب يستعذ بالله من الشيطان الرجيم، لحديث سليمان ابن صرد أن رجلين استبا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن انتفخت أوداج بعض أحدهما، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه ما يجد. ومن هذه المواطن عند وقوع الفتن، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه يوما: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. الموطن الذي يليه عند نزغ الشيطان، عند نزغ الشيطان بينه وبين أخيه بكلمة سيئة، يستعذ بالله من الشيطان الرجيم لقوله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وللاستعاذة فوائد، نذكر بعضا منها. أولا أنها تطرد الشيطان، أنها تطرد الشيطان، فلا يكون للشيطان سبيل على المستعيذ بالله، لأنه استعاذ بعظيم، ومن استعاذ بالله سبحانه وتعالى وقي شر الشيطان الرجيم. ثانيا الإقرار بالفقر التام للعبد والغنى التام لله سبحانه وتعالى، أن العبد باستعادته يقر بفقره ويعترف بغنى ربه. ثالثا الاعتراف بالعجز لنفسه والقدرة لربه تبارك وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى قادر على جلب النفع ودفع الضر. رابعا الرد على الجبرية والقدرية، فباستعادته يرد على هاتين الطائفتين، لأنه لو كان الإنسان مجبورا ما أمر بالاستعادة، وهو مجبور ما يؤمر بالاستعادة، ولو كان هو الذي يخلق أفعاله لأعاد نفسه بدون مستعين، لكن الإنسان له إرادة ومشيئة، ومشيئته لا تنفذ إلا بمشيئة الله تعالى. ثم قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هذه الآية استدل بها المصنف رحمه الله على أن الاستعاذة بغير الله شرك، وقد ذكرنا أن هذا الإطلاق ليس صحيحا بل لابد من التفصيل، ولكن هذه الآية ما مناسبتها للترجمة المقصودة عند المصنف؟ مناسبتها أن الله عز وجل ذكر عن مؤمني الجن أنهم لما تبين لهم دين الرسول عليه الصلاة والسلام وآمنوا وصدقوا بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا أشياء من الشرك كانوا يعتقدونها في الجاهلية، ومن جملتها الاستعاذة بغير الله. هم يذكرون ما حصل لهم، ما كانوا يعتقدونه في الجاهلية، ما وقع منهم من الشرك بالله سبحانه وتعالى، ومن هذه الأنواع أنواع الشرك الاستعاذة بغير الله. هذه مناسبتها للترجمة. فما وجه الشاهد من أن الاستعاذة بغير الله في هذا الموطن شرك؟ وجه ذلك أن الله عز وجل ذكر عنهم أنهم قالوا: ولن نشرك بربنا أحدا، ثم ذكر الله عنهم بعدها: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فلما ذكر الشرك أولا أنهم لم يشركوا بالله، ذكر بعدها ما هو هذا النوع الذي وقع منهم وهو من الشرك بالله، ألا وهو الاستعاذة بغير الله سبحانه وتعالى. والواو هنا في قوله وأنه عاطفة على كلام متقدم، فقد ذكر الله سبحانه وتعالى ما أوحى إلى نبيه عليه الصلاة والسلام: قل أيها الرسول أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. هذا من جملة ما أوحى الله إليه، ومن جملة ما أوحى الله إليه وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. وفي قوله رجال هذه الكلمة تطلق على الذكور من الناس، الذكور من الناس، وتأتي هذه الكلمة جمعا لكلمة رجل، أي مشتقة من رجل بمعنى المشي على الأرجل، كما قال الله سبحانه وتعالى: فرجالا أو ركبانا. رجالا أي على أرجلهم، وركبانا أي راكبين. وهذا الذكر للرجال إنما هو على سبيل التغليب ولا مفهوم له، إنما هو على سبيل التغليب، لأنه لا يتوقع أن النساء لم يكن كذلك، لكن كن كذلك. والأغلب في هذه الصفة أنها عند الرجال، ولا سيما أن الرجال لهم قوة ونفوس قوية أعظم من النساء، أما النساء فشأنهن أبعد في هذا الباب من حيث الخوف والذعر ونحو ذلك. فإذا دخل الرجال أو نزلوا واديا أو وصلوا إلى شعب من الشعاب يخافون من الجن، يخافون، فيلجؤون إليهم فيستعيذون بهم، حتى يقول قائلهم: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. يستعيذ بمن؟ بكبير الجن من سفهاء قومه أن يؤذوه أو أن يحدثوا شرا عليه. وفي قوله من الإنس، الإنس قد مر معنا ذكر اشتقاق هذه الكلمة، وأنها مشتقة من الإناث، لأنه يأنس بعضهم إلى بعض، وهي أيضا مشتقة من النسيان، وذلك لما يطرأ عليهم من هذا الأمر. يعوذون أي يستعيذون، يطلبون دفع الشر، يطلبون دفع الشر عن أنفسهم. بمن يعوذون؟ قال: برجال من الجن، برجال من الجن. وفي هذا إثبات أن من الجن رجالا، وأن منهم إناثا، هذا يدل عليه قوله برجال من الجن. والكل فيه أذية أو منه أذية، الرجال والنساء، الذكور والإناث من الجن فيهم أذية معروفة. ولذا ورد في تفسير قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، والخبث والخبائث. وذكر في هذا أن المقصود ذكور الجن وإناثهم، فهو يستعيذ بالله من شر الذكور والإناث من الجن، وهنا ذكر الرجال دون النساء لأن الشر منهم أكثر وأبلغ. وأما كلمة الجن فهذه من الكلمات التي تدل على الخفاء والاستتار، لأنها مأخوذة من مادة جنة، والجيم والنون تدلان على ذلك. فزادوهم رهقا، زادوهم، زادوا من؟ قيل الضمير في قوله زادوا الواو، الضمير يعود على الجن، أي زاد الجن الإنس رهقا، ومعنى وسيأتي معنى رهقا، هذا القول الأول. القول الثاني أن الضمير في الواو هذا الضمير يعود على الإنس، فزاد الإنس الجن رهقا. وما معنى قوله رهقا على كلا القولين؟ فزادوهم رهقا، الرهق هو الإثم والطغيان، لكنه بالنسبة إلى الإنس إذا كان الجن هم الذين زادوا الإنس فالمقصود به الخوف والذعر، أي أن الجن زادوا الإنس خوفا وذعرا، زادوهم خوفا وذعرا. وإذا كان الضمير يعود على الإنس فمعنى الرهق أنه التكبر والعتو، أي زاد الإنس الجن عتوا واستكبارا، يرون أنهم قد ملكوا الإنس، يستطيعون أن يملكوا الإنس، فيزدادون تكبرا وعتوا والعياذ بالله. وفي المعنى الأول الذي هو بمعنى الخوف والذعر قال أهل العلم إن الرهق أعظم من الخوف، الرهق أعظم من الخوف. من أي وجه؟ من حيث إنه يظهر آثر الخوف الذي وقع في القلب على البدن، لأن الخوف محله أين؟ القلب، والرهق محله البدن، فكأنه من شدة الخوف والذعر حل بالبدن هزال وضعف من شدة الخوف، فهذا يدل على أن الرهق أشد من الخوف. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم.